قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد، فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي.
ربيعة بن أبي عبد الرحمن، اسمه أبي عبد الرحمن فروخ، تقدمت لنا ترجمته. هو ربيعة بن فروخ المشهور بربيعة الرأي، أحد أئمة المدنيين وشيخ من شيوخ الإمام مالك رحمه الله. وقال الليث: كان صاحب معضلات أهل المدينة. وقال الإمام مالك: ذهبت حلاوة الفقه لما مات ربيعة. ونشأ في حجر أمه واعتنت به. والمزي، الحافظ المزي، في كتابه تهذيب الكمال روى قصة مشهورة رواها عنه الذهبي وغيره، مفادها أن فروخا، هذا فروخ هو أبو ربيعة، ابتعث في الغزو، خرج في الغزو الذي كان يضرب على الناس، وربيعة في بطن أمه، أمه حامل به، ومكث في الغزو 27 سنة لم يرجع إلى بيته، وترك عند زوجته 30,000 دينار. أنتم كم هي 30,000 دينار بالدراهم ديالنا؟ أتركوا لكم لتحسبوا، وأعطيكم مقياسا لتتصوروا هذا المبلغ. 20 دينارا هي نصاب الزكاة. يعني كنا نقول لما كان الذهب رخيص 8,500 درهم، الآن صرنا نقول 16,000 17,000 درهم، يعني 20 دينار هي 1,500,000. انت تدري 1,500,000 هي 20 دينار، حسب 30,000 دينار شحال؟ شي حاجة كثيرة. استودعها عندها وخرج للغزو. هي أنفقت ذلك المال على تعليم ابنها، 27 سنة. ثم رجع بعد ذلك، رجع فروخ. قالوا: فدخل البيت، فلما دخل البيت إذا به يرى ربيعة جالسا متوسطا بيته ولا يعرفه، لأنه تركه في بطن أمه. فلما رأى ربيعة رجلا غريبا يدخل عليه بيته، قام إليه وأخذه بتلابيب ثوبه وقال: يا عدو الله تدخل علي بيتي. وقال ربيعة أيضا أمسك بي وقال له: يا عدو الله أنت جالس في بيتي معه. وتخاصما وعلت الأصوات. فقالوا، حضرت مشيخة المدينة وحضر مالك بن أنس وحضر الناس، وجاء الإمام مالك يتكلم مع فروخ وقال له: أيها الشيخ، لك مندوحة عن ذلك. قال: هذا بيتي وأنا فروخ كذا، والآخر يقول هذا بيتي. فلما سمعت المرأة، لأن النساء في ذلك العهد كنا يعني باقين تدروا الطريق، فلما سمعت ذلك خرجت فقالت: هذا زوجي وهذا ابني. فتعانقا وتباكيا. ثم في الغد خرج ربيعة إلى مجلسه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فروخ لزوجته: أين الدراهم؟ فقالت: دفنتها، آتيك بها بعد أيام، ولكن الآن ذهب لتصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهب فوجد حلقة عظيمة فيها الناس وفيها الأشراف وفيها العلماء وفيها، فأفرجوا له. فلما دخلها إذا به يرى ابنه فأحس. ثم رجع إلى زوجته فقال: لقد رأيت ابنك على هيئة ما رأيت أحدا من أهل العلم عليها. قالت: فالدراهم أنفقتها عليه. قال: والله ما ضيعتها. هذه القصة يعني قصة مؤثرة، قصة تدخل شيئا من السرور على الصدور. لكن قال الذهبي: قصة باطلة. قال: هذه قصة مكذوبة، ولعل بعد ذلك قد كان. الذهبي يرى أن هذه القصة يعني بسط بعد الأسباب لحكم ببطلانها، لكن قال بعد ذلك: لعل بعض ذلك قد كان، والله أعلم. وكان ربيعة قال له ابن خلدة، قال ربيعة وكان يعمل قاضي، قال لي: يا ربيعة إني أراك تفتي الناس، فإذا جاءك من يسألك فلا يكن همك أن تخرجه مما وقع فيه، وليكن همك أن تخرج مما وقعت فيه. وهذه قال ربيعة هذه كان نعم النصيحة، ذلك الرجل الذي نصحه نعم القاضي. وهذه ينبغي أن يعني بعض الكلام كان عند الناس يخرج من قلوب تخشى الله. إذا سألك السائل لا يكون همك أنك تجد له حل، أن تجد له حلا، لا، إذا عرفت أجب، إذا لم تعرف الله أعلم، كيل العلم إلى عالمه، اتركه إلى عالمه، واخرج أنت، أنت خرج، وهو يقول لك وأنا وشنو ندير وحصلت ولمن سول وكذا وكذا. لا يستطيع أحد أن يجمع العلم كله وأن يعلم العلم كله. وهذه النصيحة التي سمعها ربيعة سمعها تلاميذه عبد العزيز بن المجشون، هذا كان من أئمة المدينة أيضا ومن أصحاب الإمام مالك، وكان من تلاميذ ربيعة أيضا. قال لما يعني هو قد عاد ربيعة في مرضه الذي مات فيه، قال فقلت له إننا يعني تعلمنا منك، وربما أتانا الرجل يسألنا في الأمر لم نسمع فيه شيئا، ما سمعنا فيه حديثا ولا عندنا فيه قول من أقوال العلماء، فهل ترى أن رأينا له خير من رأيه لنفسه؟ على كل حال احنا علماء، هو عامي، إذا ما أجبته لعله يفعل شيئا من عند نفسه، فيكون رأيي له خيرا من رأيه نفسه. قال أفترى هذا؟ كلام منطقي لنا، منطقي، أفترى رأينا له خيرا خير من رأيه لنفسه؟ قال وكان مضطجعا، قال أجلسوني، فأجلسوه، فقال ويحك يا عبد العزيز، إنك أن تموت جاهلا خير لك في أن من أن تتكلم بلا علم. هذا رأيك ما هو قصر، أنت عالم لكن في هذه لست عالما لأنه ما علمت شيئا، أن تموت جاهلا خير لك من أن تقول بلا علم. نفس النصيحة هي وهذه يجب أن تكون نبراسا. هذا نحن في زمن مع الأسف رقت فيه الديانة وتجرأ الناس فيه على الجواب. كان في بعض المدن رجل قدمه الناس يصلي بهم الجمعة لأنهم كانوا في عمل ولا يستطيعون أن يخرجوا لصلاة الجمعة في المساجد، وعندهم مسجد العمل الذي كانوا فيه يعني فيه مسجد، ورأوا أن ذلك الرجل أمثلهم فقدموه ليصلي بهم، وقدموه ليصلي بهم الجمعة. ومثل هذا مع الوقت يعني ينسى أو يتناسى حاله التي انطلق منها، فكان يستعين بعض الكتب أو يستعين بعض الخطب المكتوبة أو ثم صار يرتقي به حتى صار يفتي ويجيب. الشيخ عليش هذا من كبار علماء المالكية، من كبار علماء المالكين المتأخرين، سئل سؤالا قيل له، هو هذا السؤال في فتاوي عليش مطبوع في مجلدين، قيل له حافظ القرآن في البادية، هذا حافظ القرآن فقط ولم يدرس علما ولم يدرس فقه، إنما حافظ القرآن وشارف شيء موضع، هل ترى أن يفتي الناس ويجيبوا في الأسئلة؟ قال العليش لا. لماذا؟ طالب، طالب قرآن، لست طالب فقه لا تجيب، هذا لا طالب قرآن ولا شيء. من الغرائب جاءه مرة واحد جرح في إصبع ووضع عليه هذه العصابة يعني، فقال له أنا كما ترى هل أتيمم؟ صاحبنا ماذا صنع؟ قال تيمم. فمرت أيام ثم كنت في ذلك الموضع فجاءني فسألني، قلت لا يمكن أن تيمم ولا يجوز لك التيمم، وإن صليت بتيمم يجب عليك أن تعيد الصلاة، ومثل هذا يمسح عليه فقط، تتوضأ وتسعى على. فقال قد قيل لي، قلت كيف يتصور الإنسان أن يجيب في مسألة شوفوا ماذا يترتب عليها، لأنه ماذا يصنع الآن؟ أش نقول له؟ توضأ تيمم، توضأ تيمم. هذه من الجرأة، من الجرأة العظيمة. كانوا يقولون إذا ما قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. مقتل هذا، يصاب مقتل منك ويصاب مقتل من الناس بك، والله المستعان. هذا النصيحة كانوا يتداولونها. الإمام مالك رحمه الله له جملة طالما كررتها على آذان الطلبة في الجامعة وعلى آذان غيرهم، كلمة لله دره، قال: تعلمت العلم لنفسي وكذلك كان الناس. هذه الكلمة والله إنها لكلمة يجب أن في نظري أن يحفظها كل واحد قبل أن يبدأ في العلم. تعلمت العلم لنفسي، لأن لا يتعلم أحد العلم لنفسه، لا يتعلم العلم لأنصح الناس لكذا لكذا، وين راسك؟ ومع ذلك لما تعلمت العلم لتلك المياه ما انتصح الناس بك، ولا انتفع بك أحد، ولا انتفعت أنت بما درست. الإمام مالك ما زال الناس ينتفعون به بعد 1200 سنة من موته. لماذا؟ النيات. تعلمت العلم لنفسي لأعبد الله حين أعبده وأنا عالما بما أعبده به. وماشي خاصة هذه بالإمام مالك، قال: وكذلك كان الناس، كل من تعلم شيئا إنما يتعلم لنفسه، فلما صلحت نياتهم نفع الله بهم خلائق، ولما فسدت نياتنا نحن كما ترون. الله المستعان. تفضل.
أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس،
مات ربيعة رحمه الله سنة 36
يقلس مرارا وهو في المسجد.
يقلس، يقال قلس يقلس قلسا إذا تجشأ، لكن ذلك الجشاء خرج معه شيء من الطعام. إذا تجشأ الإنسان وخرج مع جشائه شيء من الطعام سمي هذا، لا تسميه العرب قلسا، لا تسميه جشاء، وإنما تسميه قلسا. فإذا القلس الآن هو المصدر، وإذا أردت اسم الذي يخرج من المعدة مع القلس فتقول هذا قلس، فالقلس بالتحريك اسم لما يخرج، والقلس هو مصدر قلس يقلس. الإمام مالك رحمه الله أورد هذا الأثر ليبين مذهبه فيه، ومذهبه هو مذهب أهل المدينة، هذا مذهب ربيعة أيضا، أن القلس لا ينقض الوضوء. قال: رأيت ربيعة يقلس مرارا ولا يتوضأ. لماذا؟ لأن القلس ليس حدثا، وقد تقدم لنا في مجلس مضى أن الحدث عند الإمام رحمه الله هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل العادة، والقلس ليس كذلك، فلذلك لا ينقض الوضوء عند أهل المدينة. وهذا بهذا القول أيضا قال الشافعية، قالوا إن القلس لا ينقض الوضوء، فمن قلس يعني ليس عليه أن يتوضأ. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القلس ينقض الوضوء، واستدلوا على ذلك بما رواه ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. فذكرت القلس، وهذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث فلا يصح للاحتجاج، ولذلك المذهب أرجح، لأن الأصل أنه لا يحكم بشيء أنه ينقض الوضوء إلا بدليل، وهنا لا دليل. نعم.
قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليمضمض من ذلك وليغسل فاه.
ليس عليه وضوء، هذا هو ما كنا فيه. سئل الإمام مالك عن الرجل يقلس طعاما هل عليه وضوء، فقال: لا وضوء عليه، وإنما يغسل فاه. وحتى هذا غسل الفم أيضا ليس واجبا، لأن القلس ليس نجسا، فغسل الفم من شيء ربما يبقى شيء من الطعام في الفم، فإذلك استحب له أن يغسله، فما هو إلا حتى غسل الفم ليس واجبا، لأن القلس كما قلت لكم ليس بنجس. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ.
قال عبيد الله رحمه الله، متى مات عبيد الله؟ سنة 98 سنة 98 ومئتين. حدثني يحيى، مات سنة 34 و200 عن الإمام مالك 79 و100، عن نافع 17 و100، عن ابن عمر 73 و100. يا ومزي 73 مزيان 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 الحمد لله. ها تفضل.
أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حنط ابنا لسعيد بن زيد.
التحنيط، أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد. التحنيط هو التطيب، تطيب الميت. الحنوط هو كل ما يخلط من الطيب ولكن يكون خاصا بالموتى، هذا الحنوط. قال علي الحصري القيرواني رحمه الله: يا أخ الدنيا اعتبر، يا أخ الدنيا اعتبر، هل لك من ملكها غير حنوط وخرق؟ اعتبر هل لك من ملكها غير حنوط وخرق. حنوط تيوصل فوق ملك فوق الخرق تيحطك. تسأل الله حسن الخاتمة.